أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في استثناء المهنة وعدم استثنائها. قلنا أن المشهور ذهب إلى الاستثناء، واستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو عبارة عن التمسك بالروايات الدالة على أن الخمس بعد المهنة، أن الخمس بعد المهنة، فيقال أن المقصود بالمهنة في المقام هو مهنة التحصيل، أي مهنة الإخراج، فتستثنى ولا يتعلق بها الخمس. هذه الروايات قرأنا بعضها ولم نقرأ بعضا آخر. ما لم نقرأه واضح الاختصاص بمهنة بالمهنة بعد ظهور الربح، يعني بمهنته ومهنة شنو عياله، ليست ناظرة إلى مهنة التحصيل. واضح لم نقرأ هذه الروايات، هو يصرح مهنته ومهنة عياله، وحينئذ لا يمكن التمسك بها لاستثناء مهنة التحصيل. وأما الروايات التي قرأناها ذكرنا أن عمدة هذه الروايات هي صحيحة البزنطي، وصحيحة البزنطي ظاهرة في ماذا؟ في أنها يعني ناظرة، وواضحة في أنها ناظرة إلى المؤنة بعد ظهور الشنو؟ بعد ظهور الربح، لأنها تفترض تعلق الخمس بالمال، وتفترض علم السائل بأنه يجب عليه الخمس ووجب عليه الخمس، والرواية ظاهرها أنها إشارة إلى واقع شخصية، أخرجه الخمس، أخرجه قبل المهنة أو بعد المهنة، فهي ناظرة إلى المهنة بعد ظهور الربح، ناظرة إلى المهنة بعد ظهور الفائدة، بعد ظهور الشيء، فلا يمكن الاستدلال بها على في محل الكلام، لأن محل الكلام هو مهنة التحصيل، والرواية ناظرة إلى المهنة بعد ظهور الربح. وأما رواية الهمداني التي قرأناها في الدرس السابق، رواية الهمداني اعترفنا بأنها ظاهرة في مهنة التحصيل، لأنها تتحدث عن مهنة الشنو؟ الضيعة، مو شيء، والظاهر من مهنة الضيعة أنها مهنة التحصيل، فهي تتحدث عن مهنة التحصيل لا عن المهن التي تصرف بعد ظهور الربح. واضح؟ هذا سلمنا به في هذه الرواية، لكن قلنا أنه مع ذلك لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأن التعدي منها إلى محل الكلام يحتاج إلى دليل. الرواية تتحدث عن الضياع، عن الضيعة، التعدي من الضيعة إلى محل الكلام يحتاج إلى دليل. بعبارة أخرى، أننا نحتمل الفرق بين المقامين، وذلك لما سيأتي وتقدم أيضا من أن السنخ تعلق الخمس في الفوائد ومنها الضياع يختلف عن سنخ تعلق الخمس في المعدن. لماذا؟ لأنه قلنا أن الدليل دل على أن المعادن من الأنفال، فهي ملك للإمام عليه السلام. ما معنى تعلق الخمس فيها؟ وهي مملوكة للإمام. قلنا معنى تعلق الخمس في المعادن هو الإذن بتملك أربعة أخماس ما يخرجه، هذا معنى الخمس، وعدم السماح بتملك الخمس الخامس. وهذا يختلف عن ماذا؟ عن خمس الفوائد. الفوائد مملوكة للإنسان نفسه، فحينما يقال له يجب عليك الخمس، هذا ضريبة في المال المملوك. إذن هناك فرق بين الضياع وبين المعدن. فإذا فرضنا أن الدليل دل على استثناء مؤنة الإخراج، مؤنة التحصيل في الضياع، هذا أطلاقا لا يعني استثناءويا في محل الكلام. بعبارة أكثر وضوحا كما سيأتي، أن الخمس في الضياع من باب خمس الفائدة، من باب خمس الشنو؟ الفائدة، والفائدة لا تصدق إلا بعد استثناء مؤنة الشنو؟ التحصيل. واضح هذا؟ واضح. الذي يشتري الذي يصرف على ضيعته 100 دينار ثم يكون الحاصل والربح الحاصل من هذه الضيعة 500 دينار، لا يقال أنه ربح 500 وإنما ربح واستفاد 400، لأنه صرف 100 في ماذا؟ في سبيل تحصيل هذا الربح. فلا يصدق تصدق الفائدة إلا بعد استثناء مؤنة التحصيل، هذا في الفوائد. بينما في المعدن الأمر ليس هكذا، المعدن تعلق به الخمس بعنوانه الخاص كما سيأتي. فإذا احتمال الفرق بينهما وارد، فالدليل الدال على استثناء مؤنة التحصيل في الفوائد في الضياع ونحو الضياع لا يمكن الاستدلال به في محل الكلام. ونفس الكلام نقول في رواية الأشعري حتى إذا تم السندان، لأنها أيضا تتحدث عن الضياع وما يستفيده الرجل، ها؟ يعني الفائدة الخمس الثابت بعنوان الفائدة، استثناء مؤنة التحصيل فيها على القاعدة كما سيأتي. وإن هذا من ماذا؟ من استثناء مؤنة الإخراج في محل الكلام، فلا يمكن التعدي من هذه الروايات إلى محل الكلام. فالإنصاف أن الاستدلال بهذا الدليل الأول على استثناء مؤنة الإخراج في محل الكلام ليس تاما. الدليل الثاني الذي يستدل به على ذلك هو عبارة عن رواية زرارة، صحيح الزرارة، المروية في الباب الثالث الحديث الثالث، قريناها سابقا. يقول الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، رواية معتبرة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، كل ما يكون ركاز يعني مركوز في الأرض، مركوز في الأرض وثابت في الأرض ففيه الخمس. وقال يعني الإمام عليه السلام ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. ما عالجته بمالك ففيه الخمس، الخمس سيجي بعدين. الجملة معترضة بين فيه وبين الخمس، ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى، ماذا فيه؟ الخمس، الخمس. كأنه هذا توضيح للضمير في فيه، ففيه يعني في ماذا؟ الخمس. يقول الخمس يثبت وين؟ فيما أخرج الله سبحانه وتعالى من حجارته شنو؟ مصفى. ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى، هذا فيه شنو؟ فيه الخمس. واضح، هذا معنى الرواية. استدلال بالرواية يكون بهذا البيان، بأن الذي يفهم من الرواية هو أن الخمس إنما يجب بعد التصفية، يعني بعد التصفية المالية، يعني بعد التصفية بإخراج ماذا؟ مؤنة الإخراج، باستثناء مؤنة الإخراج، حينئذ يكون المال المستخرج صافي مصفى، يعني مصفى شنو؟ تصفية مالية، يعني نضع منه مهنة الشنو، مهنة الإخراج، فيبقى الباقي صافيا، ربحا صافيا وفائدة صافية، حينئذ يتعلق بها الشنو؟ الخمس. فتدل الرواية على ماذا؟ على أن الخمس إنما يتعلق بالباقي بعد التصفية. التصفية شنو المراد بها؟ التصفية المالية، يعني استثناء مؤنة الإخراج ومؤنة التصفية وما يبذله الإنسان قبل ظهور الذهب والفضة والمعدن. بعد أن يستثني هذه الأمور يبقى المال صافيا، ربحا صافيا، فيتعلق به الخمس. فتدل حينئذ الرواية على استثناء مؤنة الإخراج. وكأن قوله عليه السلام ما عالجته بمالك يمكن أن يكون مثلا مؤيد وقرين على ذلك. ما عالجته شنو؟ بمالك، يعني ما بذلت المال في سبيل إخراجه، هذا الذي بذلته من مالك في سبيل إخراجه يخرج من يخرج من هذا المال المستخرج، ويكون الخمس متعلقا بعد إخراج ما عالجته بمالك وما بذلت في سبيل إخراجه من مالك. بعد إخراج هذا الخمس يتعلق بماذا؟ بالباقي. فتكون الرواية دليلا على استثناء المؤنة. هذا هو الدليل الثاني وكيفية الاستدلال بهذه الرواية. اعترض على هذا الاستدلال من قبل كثير من المحققين وعلمائنا رضوان الله عليهم، وخصوصا المتأخرين منهم، اعترض على ذلك بأن الظاهر من الرواية خلاف ذلك. الظاهر من الرواية أن المراد من التصفية في المقام هي تصفية المعدن الخارج من الأرض مما يعلق به من الشوائب، التراب وأمثال التراب التي تعلق به عادة. المقصود هو تصفيته من التراب ومن الشوائب التي تعلق به عادة، لرفع توهم كفاية إخراج خمس المعدن المخلوط بالتراب. يقول ما يكفي أن تخرج الخمس من هذا المخلوط الذي فيه معدن وفيه شنو؟ تراب وغير تراب. خمس هذا ما يكفي إخراجه. لماذا؟ لوضوح أن ما تخرجه من الخمس لعل المعدن الذهب مثلا الموجود فيه أقل مما هو موجود في الأربعة أخماس الشنو؟ الباقية. إذا عزل خمسا من هذا المستخرج ويعلم بأن نسبة الذهب في هذا الخمس مساوية لنسبة الذهب في أي خمس آخر؟ لا، يحتمل بأن نسبة الذهب أقل، بأن يكون الذهب موجودا وين؟ في الأربعة أخماس الباقية، أو معظم الذهب موجود في الأربعة أخماس الباقية. واضح؟ هذا محتمل. كأنه يريد يقول له لا يكفي تخميس المال المخلوط بالتراب، بل الخمس إنما يتعلق بماذا؟ بالمصفى بعد تصفية هذا الخارج المخلوط وعزل التراب عنه، عزل الشوائب عنه، فيبقى ذهب خالص، حينئذ يتعلق به الخمس ويجب عليك دفع شنو؟ دفع خمسه. الرواية ليست ناظرة إلى التصفية المالية، وإنما ناظرة إلى تصفية الخارج من التراب وأمثاله، فهي ليس لها نظر إلى ماذا؟ إلى استثناء مؤنة الإخراج ومؤنة التحصيل، وليس لها نظر إلى استثناء أي شيء أصلا، وإنما تريد أن تقول أن التراب المخلوط بالمعدن ما يكفي تخميسه، وإنما لا بد من تخميس المصفى بعد إزالة التراب وسائر الشوائب، يجب تخميس هذا المصفى. أما أنه تعزل مؤنة الإخراج أو ما تعزل مؤنة الإخراج، تستثني المؤنة أو ما تستثني المؤنة، الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما هي ناظرة إلى ما ذكرناه. ولعل التعبير بقوله من حجارته مصفى بعد فرض أن الحديث عن من؟ عن الخارج. أما أخرجه الله، موجي ما أخرجه الله سبحانه من حجارته مصفى، ظاهر في هذا المعنى الأخير، بمعنى أن ما أخرجه الله هو الحديث عن الخارج. وهذا قضية مهمة، الحديث عن هذا الذي أخرجه الله، من الأرض، هذا الذي أخرجه الله الخمس، متى أين يجب؟ في ماذا يجب؟ هذا الذي أخرجه الله مصفى من حجارته، فيه شنو؟ فيه الخمس. فالتصفية راجعة إلى هذا الخارج، مو ناظرة إلى تصفية مالية متعلقة بالربح والفائدة، بمعنى أن الربح يكون ربحا خالصا تخرج منه ما بذلته عليه من أموالك في سبيل إخراجه، وإنما المقصود هو تصفية هذا الخارج. وتصفيته إنما تكون باعتبار أنه يخرج من حجارته ويكون عالقا به التراب وأمثال التراب عادة، يقول الخمس إنما يجب فيه بعد التصفية، والمقصود هذه التصفية لا تلك التصفية. هذا المعنى الذي قالوه إن لم نستظهره من الرواية كما لا يبعد أن يكون كذلك، فلا أقل من ماذا؟ من احتماله، احتمالا معتدا به في هذه الرواية، على نحو أن تكون الرواية مجملة ولا يصح الاستدلال بها على استثناء مؤنة التحصيل في محل الكلام. إما أن نستظهر هذا الأمر الأخير فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها، وإما أن نحتمل هذا الاحتمال احتمالا معتدا به بلا إشكال، أقوى من احتمال ماذا؟ احتمال التصفية المالية، فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام أيضا. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكروه على الاستثناء، ويبدو أنه غير تام. الدليل الثالث الذي ذكروه في المقام هو دعوى أن استثناء المؤنة على القاعدة، أن استثناء المؤنة على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص. لو لم يدل دليل خاص على استثناء مؤنة الإخراج ومؤنة التحصيل، فالقاعدة تقتضي استثناء مؤنة الإخراج ومؤنة التحصيل. وهذا يكون بأحد بيانين، كون إخراج مؤنة التحصيل واستثناء مؤنة التحصيل والإخراج على القاعدة، يكون بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال بأن موضوع الخمس في جميع الموارد، في جميع الموارد التي يتعلق بها الخمس، أن موضوع الخمس في جميع الموارد إنما هو الفائدة والغنيمة. هذا هو الموضوع الحقيقي الذي يجب فيه الخمس، والمعدن والكنز والغوص والغنيمة وإلى آخره، تطبيقات لهذا الموضوع شنو؟ الكلي. فالخمس إنما يجب في المعدن باعتباره شنو؟ فائدة، باعتباره غنيمة. وهكذا عندما يجب في سائر الموارد الأخرى، الخمس يتعلق بالفائدة، الفائدة لها مصادر مختلفة، مرة غنيمة حربية، مرة غوص، مرة كنز، مرة معدن إلى آخره. فالخمس يتعلق بهذه الأشياء باعتبار أنه فائدة، ولا يتعلق بها بعناوينها خاصة. بعبارة أخرى أن وجوب الخمس في المعدن هو مصداق لكبرى كلية. هو شنو؟ هي وجوب الخمس في شنو؟ في الفائدة. وهذا هو المستفاد من الآية الشريفة بناء على تعميم الغنيمة فيها إلى كل شنو؟ كل ما يغنمه الإنسان وما يحصل عليه الإنسان وما يستفيده الإنسان. بناء على هذا التعميم هناك حكم كلي كبروي، وهو وجوب الخمس في كل غنيمة بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي. والمعدن مصداق لذلك، وجوب الخمس في المعدن مصداق لهذه الكبرى. فالخمس لا يتعلق بالمعدن بعنوانه الخاص، وإنما يتعلق به بما أنه شنو؟ فائدة وغنيمة. إذا تم هذا المطلب حينئذ يكون استثناء مؤنة الإخراج على القاعدة. لماذا؟ لوضوح أن الغنيمة والفائدة لا تصدق إلا بعد استثناء مؤنة شنو؟ مؤنة الإخراج. واضح هذا؟ جدا واضح. قلنا أن الذي يبذل في سبيل إخراج المعدن مئات الدنانير، يشتري آلة يخرج بها المعدن، يستأجر بها جماعة يخرجون يعينونه في حفر الأرض وكذا وكذا إلى آخره، يصرف مئات الدنانير. إذا ربح 1000 دينار، إذا أخرج معدنا قيمته 1000 دينار، لا يقال أنه ربح 1000 عرفا، لا يقال له ذلك. أو استفاد 1000، أو غنم 1000، لا، وإنما غنم ماذا؟ غنم ما يبقى بعد شنو؟ بعد استثناء مؤنة الإخراج. هذا العرف يساعد عليه. التعامل الخارجي يساعد عليه. عند التجار ما يقولون أنه ربح 1000، وإنما ربح جهد، ربح الباقي بعد إخراجه مؤنة التحصيل. فالفائدة لا تصدق، هو لم يستفد 1000 وإنما استفاد هذا الباقي. وحيث أن الخمس في المعدن يجب بعنوان الفائدة، والفائدة لا تصدق إلا على الباقي، فإذا الخمس لا يجب إلا شنو؟ إلا في الباقي بعد استثناء مؤنة الإخراج. واضح؟ فإذا استثناء مؤنة الإخراج على القاعدة لا يحتاج إلى دليل خاص. هذا البيان الأول لإثبات أن استثناء المونة على طبق القاعدة. هذا البيان الأول لهذا الاستثناء فيه ما تقدم وما أشرنا إليه الآن قبل قليل. فيه أن المستظهر من الأدلة الدالة على أن المعادن من الأنفال، ولا إشكال في أنها من الأنفال كما سيأتي بحثه في بحث الأنفال، وإن كانوا يختلفون في ماذا؟ في سعة ذلك، في إطلاق ذلك أو تقييده، لكن لا إشكال أن المعادن في الجملة من الأنفال المملوكة لمن؟ للإمام عليه السلام، المملوكة للإمام عليه السلام. وجوب الخمس فيها قلنا يعني الإذن من قبل صاحب الأنفال، من قبل مالك الأنفال، من الإمام عليه السلام، الإذن بتملك 4 أخماس ما أخرجه. هذا معنى، هذا الذي يفهم منه، هذا هو مقتضى الجمع بين الدليل اللي يقول الأنفال المعادن من الأنفال مملوكة للإمام عليه السلام، وبين الدليل يقول يجب عليك الخمس في المعادن. مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن نقول أن وجوب الخمس هنا يختلف عن وجوب الخمس في الفوائد، يختلف عن وجوب الخمس في الفوائد. سنخ وجوب الخمس هنا يختلف عن سنخ وجوب الخمس في الفوائد. وجوب الخمس هنا هو عبارة عن السماح بتملك 4 أخماس ما يخرجه فقط لا أزيد، ولزوم إرجاع الخمس المتبقي إلى صاحبه إلى مالكه. وهذا يختلف عن الخمس في الفوائد المملوكة للإنسان ولو ملكية تقديرية، ويملك جميع المال، تقدم هذا، ولو ملكية شنو تقديرية، ويملك تمام المال الفائدة والربح. وجوب الخمس فيها يعني فرض ضريبة عليه فيما يملك ويستفيد، يعني فرض ضريبة عليه مقدارها الخمس فيما شنو فيما يملك ويستفيد. هذا معنى وجوب الخمس في الفوائد. هذا وجوب الخمس في الفوائد الكلام السابق تام فيه بلا إشكال، لأنها ضريبة فيما يملكه الإنسان ويستفيده، والإنسان لم يستفد إلا شنو إلا الباقي بعد إخراج مؤنة شنو تحصيل في الفوائد، في الفوائد في الضيعة. إذا صرف قلنا 100 دينار وخرج الناتج 1000 دينار، هو لم يستفد إلا 900، لم يستفد تمام 1000. واضح؟ ضريبة فيما يملك، ضريبة فيما يستفيده. ماذا استفاد؟ ماذا ملك هو؟ ماذا استفاد؟ استفاد ماذا؟ 900، ما استفاد 1000. فالخمس يتعلق بال900 على القاعدة، هذا لا يحتاج إلى دليل خاص. لكن هذا غير ما نحن فيه، فيما نحن فيه ليس الخمس ضريبة فيما يستفيده الإنسان، وإنما الخمس يعني الإذن له بتملك 4 أخماس. شنو المعنى هنا؟ نقول من ما يستثني مؤنة الإخراج. الإمام عليه السلام يقول له خرج المعدن قيمته 1000، ادفع 200. صحيح اتصرفت على إخراج قد 100، اصرف حتى يجب عليك أن تدفع 200 خمس الشنو؟ 5000. مقدر في هذا. واضح؟ هذا هو مقتضى وجوب الخمس في المال، يخرج الخمس في شنو؟ تمام شنو؟ ما أخرجه. استثناء المؤنة كما قلنا يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. مو على القاعدة استثناء المؤنة. استثناء المؤنة يحتاج إلى دليل خاص، وليس على طبق القاعدة فيما نحن فيه. نعم في باب الفوائد يكون على طبق شنو؟ على طبق القاعدة. وبعبارة أخرى نحن لا نوافق على ماذا؟ على إدراج ما نحن فيه في كبرى وجوب الخمس في الفائدة. لا، ليس هكذا. خمس يتعلق بالفائدة ويكون له معنى كما قلنا، ويتعلق بهذه الأمور والعناوين الخاصة، ويكون له معنى آخر في كل منهما يتعلق الخمس. وليس وجوب الخمس في المعدن من باب أنه شنو فائدة، بل يتعلق به بعنوانه الخاص، بما هو معدن يجب فيه الخمس، بما هو معدن من الأنفال المملوكة للإمام عليه السلام يجب فيها الخمس. ومعنى وجوب الخمس كما قلنا الإذن والسماح بتملك 4 أخماس، ويأذن له بتملك 4 أخماس وما يستثني منه شنو مؤنة شنو تحصيل. شنو المانع منه؟ وجوب الاستثناء هو الذي يحتاج إلى دليل خاص في المقام. هذا البيان الأول. البيان الثاني على أن الاستثناء على طبق القاعدة أن يقال أن المال المستخرج في محل الكلام هو شركة بين الإمام عليه السلام وبين المستخرج، مال مشترك بينهما، الإمام يملك 5 والمستخرج يملك شنو 4 أخماسه. بمجرد أن يستخرجه كما تقدم يتعلق به الخمس. غاية الأمر أن الشارع سمح بماذا؟ بتأخير دفعه إلى نهاية شنو السنة، من باب التسهيل والإرفاق بالمكلف. ولا الخمس يتعلق من حين ظهور شنو؟ ظهور الربح أو الفائدة أو الشيء، يتعلق من حينه. هذا بعدما أخرجه، هذا المال مشترك، مال مشترك بين الإمام عليه السلام وبين المستخرج. واضح مشترك بينهما. طب لماذا يتحمل هذا المستخرج كل مؤنة الشنو؟ الإخراج والتحصيل. لماذا؟ يتحمل من مؤنة الإخراج والتحصيل بنسبة ما يملكه من هذا المال المستخرج، والشريك الآخر أيضا يتحمل من مؤنة الإخراج والتحصيل بنسبة ما يملكه من هذا المال المستخرج. يعني أن مؤنة التحصيل خمسها يكون على من؟ على الإمام عليه السلام، وأربعة أخماس يكون على من؟ على المستخرج. وهذا معناه شنو؟ معناه استثناء مؤنة شنو؟ مؤنة التحصيل. هذا معناه نتيجته، يعني استثناء مؤنة، واضح نتيجته استثناء مؤنة التحصيل. يعني إذا فرضنا أن الخارج كان مقدار ألف، قيمة ألف، وكانت مؤنة التحصيل هو شقد؟ هي 100، ها؟ أو 200 نقول، مؤنة التحصيل 200. إذا قلنا يستثني مؤنة التحصيل، فالخمس الواجب عليه شقد؟ يخمس 800 الباقية، 5 × 800 شقد؟ 160، مو؟ 160، 160، فيدفع 160. هذا إذا استثناء. الآن بدال الاستثناء نجي نقول هذا الكلام اللي هو النتيجة نفس النتيجة، نقول بأن 200 مؤنة التحصيل، مؤنة الإخراج، توزع بين الإمام وبين المستخرج، خمسها يكون المن يقع على الإمام عليه السلام. إيش قد 5 × 200؟ ها؟ 40. نستثني 200 اللي هي 5 الألف، يبقى إيش قد؟ 160. يبقى 160 نفس الشيء، نفس النتيجة. يعني توزيع مؤنة التحصيل على الشريكين في المقام ينتج هذه النتيجة، ينتج ماذا؟ أنه لا بد من استثناء مؤنة التحصيل، وأن الخمس لا يتعلق بمجموع المال، وإنما يتعلق بالباقي بعد استثناء مؤنة شنو؟ التحصيل. إذن هذا على القاعدة، على القاعدة التي تقتضيها أدلة الشركة في محل الكلام. واضح هذا البيان الثاني. جواب البيان الثاني نأجله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. أنا من مدة بعض الأخوان يلحون علي أنه آخر، في آخر درس يوم الأربعاء، فتح حديث يصير خارج عن الدرس وبعيد عن عالم الصناعة والفن، ثم يعبر عنها حديث أخلاقي، لكنه مو هو حديث أخلاقي، لأنه وإنما تذكير، مجرد تذكير من باب فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، وإحنا بحاجة على كل حال إلى الإنسان يذكر نفسه بالمدة، مدة قلوبنا تصدى تحتاج إلى ما يزيل عنها هذا الصدى. أنا ما راح أتكلم في علم الأخلاق وعلم كذا، لا، نأخذ أحاديث بسيطة، روايات نقراها، نتعظ بها، نستفيد منها، لكن سأحاول أن يكون الروايات اللي أقرأها صحيحة السند، حتى الإنسان يطمئن بأن مضامينها على الأقل إذا ما صار علم وجداني بأنها صادرة من المعصوم عليه السلام، على الأقل هناك علم تعبدي بأنها صادرة من المعصوم عليه السلام، حتى الإنسان ينشد إليها ويتأثر بها أكثر مما إذا قرأ الرواية ما يعرف أنها صحيحة السند أو غير صحيحة السند. هناك رواية نحب نقرأها سوية. الرواية رويها الشيخ الكليني في الروضة، يقول روي أن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد اللي معروف اللي تبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللي أرسله بقيادة الجيش فيه شيوخ المهاجرين والأنصار لحرب شنو؟ مؤتة، مو مؤتة، ها؟ بعد موته كان يقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمئة دينار إلى شهر، إلى شهر مؤجل. فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ عجيبة، اشتري إلى شهر، المشتري إلى شهر، إن أسامة لطويل الأمل والذي نفسي بيده، الرسول صلى الله عليه وآله يقسم والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفرتي لا يلتقيان، ما فتحت عيني إلا ظننت أن شفرتي لا يلتقيان، يعني يأتيني الموت في هذه اللحظة، إلا ظننت أن شفرتي لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي، ولا رفعت طرفي وظننت أني خافضه حتى أقبض، ولا تلقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها أنحصر بها من الموت، بهذه اللقمة أنحصر عندما يفاجئني الموت. ثم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. واضح أن عد الإنسان نفسه من الموتى إلى لوازم، الرسول صلى الله عليه وآله يأمر بهذه اللوازم: عدوا أنفسكم من الموتى. روى أيضا في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر من ما بين الثرى إلى العرش، لكثرة ذنوبه وكثرة ما ارتكب من المعصية والتمرد على الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون بينه وبين الجنة أبعد مما بين بين الثرى وبين العرش، فما هو إلا أن يبكي من خشية الله عز وجل ندما عليها حتى يصير بينه وبينها، يعني بينه وبين الجنة، أقرب من جفنه إلى مقلته، ولو كان مسافة هناك أقرب من هذه المسافة التي ذكرها صلى الله عليه وآله عليه السلام، أقرب من جفنه إلى مقلته، يعني عينه، المقلة العين التي فيها سواد العين وبياضها. بماذا يحصل على هذه الدرجة؟ ببكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، أن يبكي من خشية الله، أقرب من جفنه إلى مقلته. مسألة البكاء من خشية الله في المسألة هواية مهمة، إذا الإنسان لاحظ الروايات التي تأمر الإنسان أن يبكي من خشية الله، ابكي من خشية الله، اذكر الله سبحانه وتعالى دائما وابكي خوفا منه وفرقا منه. كثير من الروايات روايات يعني تفوق حد الإحصاء، لو كان واحد عنده جرأة قال واجب، هذا من الواجبات، أنا رواية واحدة نثبت بها حكم شرعي ونقول بأنه هذا واجب، روايات بألسنة مختلفة، صيغة افعل، جملة خبرية في مقام الطلب، إلى آخره من الألسنة المختلفة التي تحث وتأمرنا بماذا؟ بالبكاء من خشية الله، أن الإنسان مطلوب منه أن يبكي من خشية الله، وإذا مرت عليه فترة وما بكى من خشية الله هذا سوف يقسو قلبه، سوف يقسو قلبه. خروج الدمعة علامة قبول، قبول دعاء، قبول صلاة، قبول زيارة، قبول كذا. والإنسان إذا أجدت هاي الحالة، حالة البكاء، فليستغلها أحسن استغلال. يستحي اللي يبكي خلق، يصرخ، يضرع، لأن مو معلومة هاي الحالة تجي بكيفه، مو قضية، مو اختيارية، مو بكيفه، مدامًا تجي. إذا خشع قلبه وصابته هاي الحالة وبكى من خشية الله، يستغلها أحسن استغلال. شلون يستغلها؟ هذا إلى بحث آخر. المهم أن يستغل هاي الحالة أحسن استغلال، يبكي من خشية الله، يتذكر ذنوبه، يتذكر معاصيه، وما أكثر الذنوب التي صدرت منا. قد نستخف بذنب من الذنوب، لكن هو عند الله عظيم، عند الله عظيم. ارتكبنا ذنوب ننساها، أن نستغفر الله، نتوب إلى الله من الذنوب التي ارتكبناها، حفظناها أو نسيناها. ننمي هاي الحالة عندنا، حالة التضرع إلى الله والخوف من الله والبكاء من خشية الله، وإلا تقسو قلوبنا. نستجير بالله، تقسو القلوب، حينئذ ما ينفع بها بعد لا موعظة ولا تذكر موت ولا إلى آخره، ما ينفع بها، لأن القلوب أصبحت قاسية، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة. هذا الشيء مطلوب منا، مطلوب منا دائما. أئمتنا عليهم السلام خب كان هاي الحالة تجيهم دائما، هم مثلنا، إحنا ما تجينا إلا بالسنة مرة، بالسنة حسنة. كان في كل صلاة هم يبكون من خشية الله، في كل صلاة، في كل توجه إلى الله يبكي من خشية الله. كل فرق، فرق واضح. معصومون إحنا، هو معصومون، لكن هذا كله من ينشأ من كله يرجع إلى قوة الإيمان وشدة المعرفة، كثرة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. الذي يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته هو أكثر خشوعا وأكثر خضوعا لله من غيره، ممن لا يعرف الله حق معرفته. كل ما ازداد الإنسان في هاي المعرفة، كل ما اقترب إلى الله سبحانه وتعالى وازداد خشوعه وازداد خضوعه. هذه واحدة من الأسباب، هذه واحدة من الأسباب، أن نجتنب الذنوب، نبتعد عن الذنوب، يعني الذنوب تقف حائل، تقف حائل أمامنا وأمام القرب من الله سبحانه وتعالى، تقف حائل أمامنا. هي من العوائق التي تبعد الإنسان ماذا؟ عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما الإنسان شاف نفسه بين مدة ومدة أنه قسى قلبه، ما يبكي من خشية الله، ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يحب الله سبحانه وتعالى، خلي يعرف أنه ارتكب ذنوب، خلي يحاسب نفسه، يشوف شنو الذنوب اللي ارتكبها، خلي يتركها، يستأنف صفحة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نكون من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى في كل أوقاتنا، في كل أوقاتنا، لا في وقت مخصوص. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.